الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما نزال في القراءة في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب الذبح لغير الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب إذا دعوت الله فهو معك بحفظه ونصره وكلاءته.
قال رحمه الله ورفع الله درجته: إذا دعوت الله فهو معك بحفظه ونصره وكلايته. يعتقد أهل السنة أن الله مع عباده معية حقيقية، أن الله مع عباده معية حقيقية، بمعنى العلم والإحاطة، وبمعنى التأييد والنصرة. ويعتقدون أنه لا منافاة بين المعية الحقيقية وبين العلو الذاتي الحقيقي، فالله عز وجل فوق خلقه بذاته حقيقة، وهو معهم أيضا حقيقة، إما بعلمه وإما بتأييده ونصرته. والمعية على قسمين: القسم الأول المعية العامة التي هي بمعنى العلم والإحاطة، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. معكم بماذا؟ بعلمه وإحاطته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه المعية معية عامة، أي أن الله تعالى مع جميع الخلق بهذا المعنى، يعلمهم ويحيط بهم، لا يعزب عنهم مثقال ذرة من أمرهم. والقسم الثاني المعية الخاصة التي هي بمعنى النصرة والتأييد والحفظ، وهذه تكون لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين، وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا، بل العلامة السعدي يقول أن الأغلب في إطلاق المعية في القرآن على المعية الخاصة، الأغلب في إطلاقات المعية في كتاب الله على المعية الخاصة. وأنت إذا تأملت الآيات تجد ذلك، أن الغالب في الآيات التي جاء فيها إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، أكثرها معية خاصة. من ذلك كما سمعتم قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. معنا بماذا؟ نعم، بحفظه وتأييده وكلاته. وهكذا قوله لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. والآيات: إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. والعلامة السعدي في التنبيهات السنية التنبيهات اللطيفة ذكر قاعدة في التفريق بين المعية العامة والمعية الخاصة بالنظر إلى السياق الآيات، فقال: إذا كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم، وجاء فيها الحث على المراقبة فإن المعية معية عامة. أن تنظر إلى سياق الآيات، إذا كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحثهم على المراقبة فإن المعية معية عامة، مثل قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخر ذلك. وإذا كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه، وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة، فإن المعية معية خاصة، مثل قول إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. هنا الآن الشيخ عندما بوب إذا دعوت الله فهو معك بحفظه ونصره وكلايته، هذه معية عامة أم خاصة؟ معية خاصة، هنا معية خاصة، فلا بد يعني من التنبه لمثل هذا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان.
سليمان كما بين الشيخ رحمه الله في التعليق هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري الحافظ، ثقة حافظ، غلط في أحاديث لكن من الذي يسلم من الغلط، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، شهد له الجبال بالحفظ، شهد له ابن المديني والفلاس، كلاهما يقول ما رأيت أحفظ من أبي داود الطيالسي، شهادة عمرو بن علي الفلاس وشهادة ابن المديني له تعتبر تزكية عظيمة، بل قال ابن مهدي هو أصدق الناس، هو أصدق الناس، وذكروا عنه أنه يسرد 30,000 حديث من حفظه، يسرد 30,000 حديث، حتى قال وكيع أبو داود جبل العلم، جبل، مثل هذه اللفظة ما تقال إلا في من بلغ مكانة عالية في العلم والحفظ. ولهذا الحافظ ابن حجر لما ترجم للبخاري في التغريب قال إيش؟ جبل الحفظ، جبل الحفظ، فهذا يدل على الحفظ العظيم الذي آتاه الله هذا الإمام. وقد قال أبو داود الطيالسي كتبت عن 1,000 شيخ، 1,000 من المشايخ كتب عنهم. نعم.
قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج أبو الورد أبو بسطام، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي البصري أبو بسطام الإمام الجليل، ثقة حافظ، ورع عابد، عنده قناعة، كان يقنع باليسير من القوت مع الإقبال على العبادة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو أحد الأئمة، وهو أول من فتش عن الرجال في العراق، أول من فتش عن الرجال في العراق، حتى قال الذهبي أول من جرح وعدل، أول من جرح وعدل، يعني على جهة الاعتناء كفن كماذا اشتغال بهذا الأمر، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين بعض الألفاظ في الجرح والتعديل كما هو معلوم، لكن هذا اعتنى بهذا الشأن رحمة الله عليه، وهو يعتبر في عداد المتشددين، ومما يدل على تشدده أنه تكلم في خالد الحذاء وهو ثقة، تكلم أيضا في المنهال بن عمرو لمجرد أنهم سمع صوت إيش؟ طنبور في بيته، سمع صوت طنبور من بيت المنهال بن عمرو فتكلم فيه، ولهذا جاء من دافع عن المنهال كالمزي وقاليشة لعله لم يكن يعلم بذلك لعلهم، فالشاهد أن شعبة كان متشددا في هذا الباب. وأيضا الإمام شعبة بن الحجاج عيب عليه كثرة الخطأ في أسماء الرجال، أنه كان يخطئ في أسماء الرجال، ربما يروي الجماعة الحديث عن شخص اسمه عمر فشعبة ربما قال عمر، لا يقع له. الدارقطني في العلل دافع عنهم فقال إنما كان يخطئ في أسماء الرجال لشدة اعتنائه بالمتون، لشدة اعتنائه بحفظ متون الأحاديث، فربما كان يقع له شيء من الخطأ في أسماء الرجال، وإلا فهو ذاك الإمام الجليل. حتى قال سفيان الثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال الإمام الشافعي لولا شعبة لما ظهر الحديث بالعراق، لولا شعبة لما ظهر الحديث. هذا يدل أن العالم إذا اهتم بفن من الفنون واعتنى به ينفع الله به ويشاد باعتنائه بهذا الفن وبهذا العلم. ولما مات شعبة كان سفيان الثوري جالسا في مسجده فقال له مات شعبة اليوم، فبكى وقال مات الحديث، مات الحديث، يعني معلوم أن الحديث باق ودين الله باق، لكن هو يتأسف على موت هذا الإمام الذي كان له ذلك الاعتناء والاهتمام بعلم الحديث. فشعبة أحد الأئمة، وما أحسن قول أبي زيد الأنصاري العلماء شعبة من شعبة، أبو زيد الأنصاري يقول العلماء شعبة، إيش معنى شعبة؟ قطعة من شعبة، جناس تام عند علماء البلاغة، شعبة من شعبة. نعم.
قال حدثنا قتادة
ابن دعامة السدوسي ثقة ثبت أحد الحفاظ، سبحان الله، فقد بصره ولد أعمى قتادة، لكن آتاه الله نور البصيرة، ولهذا يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، يعني كان باقعا في الحفظ. جاء إلى سعيد بن المسيب يطلب العلم منه، فجلس عند سعيد أربعة أيام، فقال له سعيد بن المسيب أتحفظ ما تسمع مني؟ قال نعم، فأعاد عليه ما حدث به في الأربع الأيام كاملا، فقال له سعيد أنت أهل أن تحدث. قال فمكثت عنده 8 أيام، فقال لي قم يا أعمى فقد أنزفتني. إيش معنى أنزفتني؟ ها؟ يعني أخذت ماذا؟ كل ما عندي، حفظت كل ما عندي. فكان في الحفظ آية من آيات الله، يعني من محاسن الكلمات التي جاءت عنه ما ذكره عنه الإمام أحمد في العلل، أنه قال إذا كثرت نعمة الله على قوم كثر أعداؤها، إذا كثرت نعمة الله على قوم، كثرت النعمة على شخص، على فئة، على جماعة، على أمة، كثر أعداؤها. نعم. عيب عليه التدريس كما هو معلوم، لكن يعني الراوي عنه هنا شعبة، وشعبة رحمه الله كان معتنيا بأحاديث المدلسين، ما يسمع إلا ما حدثوه عن مشايخهم. قال كنت أتتبع أفواه القتادة، فما قال فيه حدثنا حفظته. نعم. وأيضا جاء عنه القول بالقدر، ويقال أنه رجع عن ذلك. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
الحديث كما ترون عند الإمام أحمد من حديث أنس، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، لكن أورده الشيخ في الأحاديث التي مما ليس في الصحيحين، لأنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما من حديث أنس. شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمة الله عليه في مجلس من المجالس الخاصة قال: وددت لو أن شيخنا مقبلا في الجامع الصحيح أو في الصحيح المسند أورد الأحاديث التي في الصحيحين بإشارة، يعني مثلا مقصوده أن الحديث إذا أورده الشيخ من حديث أنس ثم ليس في الصحيحين وهو في الصحيحين أو في أحدهما عن صحابي آخر، قال: تمنيت لو أن الشيخ ذكر ذلك، يعني وجعل يقول مثل هذا الحديث بعد ذكر يقوله عند مسلم من حديث أبي هريرة. كان شيخنا رحمة الله عليه الوصابي يتمنى لو أن الشيخ مقبل فعل ذلك. هذا فائدة إيش؟ أن طالب العلم يأتي مثلا يقرأ هذا في مسلم فيقول: كيف أورده الشيخ مقبل في الصحيح المسلم أو في الجامع الصحيح؟ يتبين له ماذا من إشارة الشيخ، أن الشيخ كان يعلم بهذا، يعلم ويعرف. لكن تعلمون أن الحديث إذا جاء بلفظ واحد عن صحابيين فإنه يعتبر إيش؟ حديثين، نقول من حديث أنس ومن حديث ماذا؟ أبي هريرة، من حديث عائشة ومن حديث سعد بن أبي وقاص، حتى وإن كان قد جاء بنفس ماذا؟ اللفظ. وإن جاء بنفس اللفظ فإننا كذلك نعزوه ونعتبره حديثين إذا جاء عن صحابيين. قال: يقول الله عز وجل، وهذا من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله، لفظها ومعناها من الله. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا في أثناء هذا الكتاب، وننبه على قول من قال إن الحديث القدسي إنما معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول مرجوح، سيأتي من قال به والرد على ذلك في الأحاديث التي ستمر علينا إن شاء الله. قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ابن أبي جمرة رحمه الله يقول: المراد بالظن هنا العلم، المراد بالظن هنا العلم. قال: هو كقوله: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والقرطبي رحمه الله ذكر كلاما طيبا في هذا الموضع، يقول: أنا عند ظن عبدي بي. قال القرطبي: المراد بالظن هنا ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها، تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله. كلام عظيم. أنا عند ظن عبدي بي، إيش المراد عند ظن عبدي بي؟ قال: ظن الإجابة عند الدعاء، أنك إذا دعوت الله تظن أنه ماذا؟ سيجيبك، وأنه لن يخيبه، فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله. فتدعو الله وأنت موقن بالإجابة، أنك تدعو غني كريم قادر. استشعر عند الدعاء هذه المعاني، أنك تدعو غنيا يملك كل شيء، وتدعو كريما يعطي العبد ما سأل وأكثر مما سأل، وتسأل قادرا لا يستطيع أحد أن يحول بينك وبين ما يريد سبحانه وتعالى. إذا استشعر العبد هذه المعاني عند الدعاء فإن هذا يزيده يقينا وإيمانا أن الله يجيب دعاءه. وهكذا أيضا ظن القبول عند التوبة، الله تعالى يتوب على من تاب ويدعو عباده إلى التوبة. فإذا تبت إلى الله ما تقول: أنا يمكن الله ما سيقبلني، لا، تب وظن القبول، فإن الله تاب على من قتل 100 نفس، تاب الله عليه وقبل توبته وأكرمه وغفر له، فتظن ذلك. وهكذا ظن المغفرة عند الاستغفار، ما تقول ذنبي عظيم، لا، مهما عظم ذنبك فهو قليل يسير أمام عفو الله ومغفرته. وهكذا ظن المجازاة عند فعل العبادة شروطها. الله إذا وعدك على عمل جزاء معينا ظن أنك ستحصل، ظن أنك ستحصل هذا، من فعل كذا فله الجنة، افعله أنت بإذن الله ضامن أنك إذا فعلته على الوجه المطلوب من إخلاص ومتابعة ورغبة فإنك تحصل ما وعدك الله، فإنه الكريم الذي لا يخلف الميعاد. أنا عند ظن عبدي بي، قال ابن الجوزي أي في الرجاء وأمل العفو. الجوزي كلمتان، ذكر كلمتين مختصرتين، أنا عند ظن عبدي بي أي في الرجاء، فإذا رجاني أعطيته ما رجاه، وأمل العفو، قال وأنا معه إذا دعاني. أنا معه إذا دعاني بماذا؟ نعم بالإجابة، بالإجابة والقبول بمقتضى وعده، وأنا معه إذا دعاني أي معه بالإجابة والقبول بمقتضى وعده، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني إيش قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هو الذي أخبر بذلك سبحانه وتعالى، وهو أصدق قيلة وأصدق حديثا، وهو الذي لا يخلف الميعاد. فإذا وأنا معه إذا دعاني أي معه بالإجابة والقبول بمقتضى وعده، فهو مع الداعي يسمع دعاءه ويستجيب له وينيله مطلوبه. المهم أنت أدعو ربك وحرص على أن تأتي بشروط الدعاء المطلوبة شرعا، واحذر من الموانع، لأنه قد يقول قائل هنا الله يقول وأنا معه إذا دعاني، طيب فلان دعا وما استجيب له، فلان دعا، نقول ما استجيب له إما لأنه لم يأتي بالدعاء على الوجه المشروع، أو لأنه فعل مانعا من الموانع. ما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فمن هذا الذي سأل الله وما ورده؟ من الذي طلب من الله شيئا وما أعطاه؟ ما تجد هذا إلا بسبب أمر من العبد، معاصي، ذنوب، آثام حالت بينك وبين إجابة دعائك. أن تنظر يعني في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل أشعف، أشعف أغبر يطيل السفر، ومع ذلك ماذا يقول؟ يا رب يا رب، لكن ماذا؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مع أنه لاحظ الآن أشعف أغبر، معلوم أن هذه من أسباب إجابة الدعاء، يطيل السفر، إطالة السفر من أسباب انكسار القلب، وانكسار القلب من أسباب إجابة الدعاء، لكن مع ذلك انظر مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا أتى العبد صلى الله عليه وسلم العافية بالموانع هنا لا يستجاب دعاؤه، أما إذا فعل الشروط وانتفى من الموانع وأقبل على الله فإن الله تعالى يجيبه كما قال وأنا معه إذا دعاني. نعم، هذا حديث صحيح.
قال رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح الرجال ورجال الصحيح إلا الوليد بن عبد الله وقد وثقه ابن معين.
نعم،
إلا الوليد بن عبد الله وقد وثقه ابن معين. الحديث أخرج
أين تقرأ يا أبا عبد الرحمن؟
أخطأت. قال هذا حديث صحيح وسليمان شيخ الإمام أحمد وسليمان بن داود أبو داود الطيالسي كما ذكره بكنيته.
نعم.
وهو من الأحاديث الكثيرة في المسند التي تكررت سندا ومتنا.
يطرح هذا الذي يقرأ في المسند، يجد هذا أن الإمام أحمد ربما يذكر إسنادا ويكرر به عدة متون مثل هذا. نعم.
قال والحديث أخرجه أبو يعلى رحمه الله. فقال رحمه الله حدثنا أحمد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنسا يحدث فذكره، وشيخ أبي يعلى هو أحمد بن يعقوب الدورقي.
وأحمد بن إبراهيم بن يعقوب، انتبهوا، شيخنا قال أحمد بن يعقوب عزاه إلى جده، لو تأتي تبحث في كتب الرجال ما ستجد هذا أحمد بن يعقوب الدورقي، لكن هو أحمد بن إبراهيم بن يعقوب الدورقي، أحمد بن إبراهيم. نعم. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.